على محمد وآله الطيبين الطاهرين. باب كلامنا في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وذكرنا أن الآية الكريمة وردت في عمرة نزلت في عمرة القضاء، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله رأى في منامه أنه يدخل المسجد الحرام، وذاك الحين كان في المدينة المنورة بعد أن هاجر إليه، مقصرين ومحلقين، بعضهم مقصر بعضهم محلق، فأخبر أصحابه بذلك. وفي السنة السادسة للهجرة توجه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، عمرة مفردة. وكان الأصحاب يتخيلون أنهم سيدخلون إلى مكة طبقا للرؤية النبوية، ولكنهم منحوا وتم الاتفاق على صلح الحديبيه على أن يدخل النبي صلى الله عليه وآله ويزور مكة العام الثاني. بعض المسلمين هنا أصابهم الشك، أنت أخبرت أشهدتم النبي ولا أنت أخبرتنا أنه ندخل شلون ناقلنا شلون السنة ناقلنا لذي رحمة السنة الثابتة للهجرة، وثم في سبب نقل الرواية عن البخاري وعن سنن أبي داود أن هكذا نقل رواية الذكر نعم والله ما شككت، فقال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله فقلت: ألست نبي الله؟ قال: بلى. فقلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنيا في ديننا إذا؟ قال: إني رسول الله ولست أعطيه وهو ناصري. قلت جهانة قلت للعبد قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونغوث به قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العامين؟ أفأخبرتك؟ أنك تأتيه العامين؟ يعني شو المقصود؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطيف به. قال: إنك آتيه ومطوف به فإنك آتيه ومطوف به فأتيت أبا بكر، يعني بعد ما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلم نعطي الدنيا في ديننا اذا قال ايها الرجل انه رسول الله وليس يعطي رباه. وهو ناصره. سبحان الله، ماذا ألفاظ النبي وهو ناصره. وهو ناصره. فاستمسك بغرزه. فقل. فاستمسك بغرزه. فقل. حتى تموت. فوالله إنه لعلى الحق قلت أوليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرك أنا نأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به ما شاء الله إلى نهاية الحديث
ليس كل لسانك
ومن الغريب أن البعض يحد هذا الموقف من بعض صحابة الرسول وليد الوحي وإدراك ضرورة عدم صحة التنازلات للأعداء حيث يقول لا يمكن لا يمكن لأي قيادة إسلامية أن تقدم التنازلات للأعداء حتى أن ذلك كان وحي الصحابة في عهد الرسالة عندما كان النبي يقدم التنازلات التكتيكية لمصلحة الخطة الاستراتيجية فإن المسلمين كانوا يقفون ويقولون إننا لا نعطي الدنية في ديننا وإننا كنا لا نتنازل لهم قبل الإسلام فكيف نتنازل لهم بعد أن أعزنا الله بالإسلام وعلى أي حال انتهى الحديث انتهى الحديث وعلى أي حال نرجع إلى صلب الموضوع إن المسلمين لم يدخلوا مكة في ذلك العام ودخلوها في العام الثاني وأتوا بعمرة مفردة سميت بعمرة القضاء باعتبار أنها قضاء لتلك العمرة التي حرموا منها في العام السابع ونزلت آية كريمة لتصدق النبي صلى الله عليه وآله في رؤيا ولتقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق مقال هذا كله في شأن نزول الآية الكريمة والنقطة المهمة التي نريد التحدث عنها وترتبط بزاوية بحثنا هي هل يمكن أن نستفيد من الآية الكريمة حكما شرعيا وفي هذا المجال أجاب السيد الخوئي قدس سره بالإجابة حيث يقول إنها تدل على على جواز التقصير في حج الضرورة. توضيح ذلك، لا إشكال بين الفقهاء في أن الحاج بعد المرة الأولى يجوز له في حجه الإحلال يوم العاشر بالتقصير، وإن كان الحلق شنو أفضل، ووقع الكلام بينهم في جواز التقصير في الحجة الأولى المعبر عنها بالضرورة، واختار جمع منهم السيد الطوري قدس سره جواز التقصير ايضا، واستدل لاثبات ذلك بالآية الكريمة ومحصل الاستدلال. والله شوف طريقة الاستدلال شلون يطلع من الآية انه يجوز، طب عملية لطيفة انسان، ومحصل ذلك ان الآية الكريمة أخبرت المسلمين بأنهم يكفرون وهم في حالة الدخول للبيت الحرام، بين مقصر وحالق، وليس الآية ناظرة إلى عمرة التمتع، لأن فد واحد قد يقول لأن الحلق أو التقصير يقع بعد الدخول إلى البيت الحرام، ففي عمرة التمتع يحرم المكلف من الميقات، ثم يدخل البيت الحرام ليأتي بالطواف وركعتين ثم بالسعي ثم بعد ذلك يقصر. فعملية التقصير تحصل بعد الدخول بفترة، ولا تكون متحققة قبل الدخول او حالته. فالمعتمرون لا يدخلون وهو مقصر او حالق، فليتحقق ذلك منهم. فليتحقق ذلك منه بعد ذلك. وعليه فالآية الكريمة ليست ناظرة إلى عمرة التمتع كما أنها ليست ناظرة. الآن يعني شو نريد نسوي إحنا؟ نريد نطلع ذمين بقي فقط وفقط ياهم بقي حج التمتع. كما أنها ليست ناظرة إلى إلى العمرة المفردة، إذ فيها أيضا يكون الحلق أو التقصير بعد الدخول إلى البيت الحرام، بفترة تماما في شنو عمرة ثلاثة. كما وأنها ليست ناظرة إلى حج الإفراد والقران، هاي ما نطلعها، إذ في حج الإفراد والقران يحرم الحاج أولا من الميقات، يحرم من الميقات، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات. ثم يأتي ببقية أفعال الحج فتنحصر الآية الكريمة بالنظر إلى هذه أنا مكسر التكملة أقول. ثم أنا قلت يذهب إلى عرفات ماشي. ثم يجوز هي يجوز أن يذهب إلى عرفات. ثم يجوز له في تأخذ يذهب إلى عرفات هذا كله حسي. ثم يجوز له أن يدخل البيت
بعد عرفات.
لا مو يخرج من المقابري ورب
هذا هو من الميقات. ثم بعد ذلك
ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات الصبح
بقية الحاجة كشي ولا مش
سنة يذهب إلى البيت يجوز له يذهب إلى البيت ويجوز له الطواف والسعي. فهو إذا يدخل البيت من دون حلق أو تحصير. وإنما يحلق أو يقصر في اليوم العاشر وذلك في منى. فينحصر نظر الآية الكريمة إلى حج التمتع إذ المكلف يحرم للحج من داخل مكة لحد التمتع. ثم يذهب إلى عرفات ثم إلى المشعر ثم يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر. ثم يذبح ثم يحلق او يقصر. وبعد ذلك يرجع الى مكة. ويدخل البيت الحرام ليأتي بمن يأتي بطواف الحج والسعي وطواف النساء. إنه يدخل البيت وهو حالق او مقصر. انه هنا فقط وفقط يتصور دخول البيت محلقين ومقصرين. وإلا ففي غير ذلك لا يتصور. ثم أضاف قدس سره قائلا وإذا ثبت أن الآية الكريمة ناظرة إلى حج التمتع فنضيف إلى ذلك مقدمة أخرى وهي أن هذه الحجة كانت هي الحجة الأولى للمسلمين، إذ قبلها لم يحجوا، مع النبي صلى الله عليه وآله، فإنهم هاجروا إلى المدينة، ولم يتحقق منهم الحج معه صلى الله عليه وآله، إلا في الحجة المذكورة. فيثبت يعني أول حجة، فيثبت بذلك جواز التقصير في حج التمتع الضروره وهو المطلوب. ويمكن ان نذكر ما افاده قدس سره ضمن المقدمات السابقة، حيث صوغت في مقدمات، يعني كم مقدمة سعان بيها هذا الثلاث، كم مقدمة سعان بيها ضمن مقدمات. الأولى إن الآية الكريمة ليست ناظرة إلى عمرة القضاء، كما هو المعروف بين المفسرين، عند بيانهم لشأن نزول الآية، إذ في العمرة كما قلنا لا يدخل المعتمرون، وهو مقصر أو حاج، كما وأن الآية الكريمة ليست ناظرة،
يعني
لا هي بعدها تتم، هي مقدمة إلى عمرة التمتع، أو حج الإفراد أو القران، لما تقدم. اثنين، المقدمة الثانية إن الآية الكريمة إذا انحصر نظرها إلى حج التمتع، الذي تحقق مع النبي صلى الله عليه وآله، وذلك في حجة الوداع، الذي تحقق حج التمتع. فيقال إن الحج المذكور كانت حد ضرورة للمسلمين. ثلاثة المقدمة الثالثة. في حد تقولها؟ إيش حد تقولها؟
عنده
هذا صلاح. يعني في الطير يقول الآية الكريمة ما أبرأ لحد القضاء، ما أبرأ لحد الوداع، حد التمتع اللي ليس حد الوداع. ينزل حد اللي حد الكل.
وشو تكتب وشو تكتب؟
المقدمة الثالثة الأخيرة هذه. إن الآية الكريمة أخبرت بأن بعض المسلمين دخل وهو مقصر فيثبت بذلك جواز التقصير في حد التمتع الضرورة. هذا استدلال السيد الطيري على ضوء أكثر هذا استدلالها. ويمكن مراجعه المعتمد كتاب المعتمد ما تقريب السيد الطيري في شرح المناسب جزء 5 صفحة 319 جزء 5 صفحة 319 ونحن لا نريد مناقشة البيان المذكور بشكل مفصل ونكتفي بهذا التحليل لعل بعض المسلمين كان معذورا في عن ظلم معذورا عن يومين كيفه الحال كيف تسيار المناطق خليها بحال يتجاوز ايه معذور ام معذورا كده معذورا معذورا في تركه للحرب لوجع او قمل في تركه للحرب نحن يجوز هاي بكل الفقهاء يدوس ترك الحلق ماذا حتى بناء على وجوبه اذا واحد اصب راسه ماذا ما يمنع المال تلبيد او 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 موانع اللي موجوده لبرد اصب عالم يقول انا بس ما احلق استبري استبري لا تاكل
هذا الجمله هذا لان الانسان ما خلدي اصب
خلدي
على الحج
اي خلدون اصب عالم شي خلدون صمت ويا شنو عسل هذا يسموه شنو الملبس يلبس يلبس هاي عملية متعارفة كانت ذلك هذا بعد ما يتمثل شنو يحلم هل ملبس شعره لعب ماذا جمل او قضايا اخرى امريكا فهذا الناس معدول يجوز حين هذا فلحظة الآية الكريمة نرضى الى ذلك وعلى ان معنى هذه الوظيفة هذه خير كل شنة او ما شاكل ذلك والجامع من كان له عذر شرعي هم يحدون عذر شرعي فهذا يحدون برق منام ولكن نقول إن تم التقريب الذي ذكره قدرة الرهوب فالآية الكريمة تكون من آيات الأحكام لدلالتها حيثا لدلالتها شمع على ما على جواز التقطير في حد الضرورة، وإن لم يتم فهي من آيات الأحكام أيضا، باعتبار دلالتها على جواز كلا الأمرين، على جواز كلا الأمرين. وين؟ اللي الأمر المفرد مثلا، أو غير ذلك. فبالتالي هي تدل على جواز كلا الأمرين في الجملة، وهذا يكفي لعدها. في جدول آيات الأحكام حديثنا عن هذه الآية انتهى، أو الأخرى ماذا؟ إلى غد إن شاء الله بس نقراها، وقلها ما أدري. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الآية الكريمة الجديدة التي انتهى حديثنا إليها، واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. البقرة 203. تدل الآية الكريمة على حكمين، الأول طلب ذكر الله عز وجل في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق، أي شنو أيام التشريق؟ 11 و12 و13 من ذي الحجة، وقد فسرت الروايات ذكر الله المطلوب تحقيقه في هذه الأيام ب
بيه خلي الأكبار بيه استحشمه شريط نقطة إشارة شوف ذكر الله الذي مطلوب في هذه الأيام. الله أكبر الله أكبر مرة ثانية لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر شديدها يا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا على ما أبلانا زين وسائل الشيعة
يجوز مصابرة سهلنا كلام
نتأكد يكون
جزء أنا مشتبه في المثال
يجوز وسائل الشيعة سأل يكون ده بدأ من التأكد منه وسائل الشيعة باب 20 من أبواب صلاة العيد
يجوز
لا بد من نتأكد إن شاء الله مرة ثانية أبلانا يا أولانا
صلاة العيد يصير محفوظ السلامة الجزء الخامس من الصفحة القديمة الجزء الخامس هذا بعدين نقل إن شاء الله
ولو صلينا نحن
وهو جمل الأحاديث
ولو صلينا نحن وهذه الروايات
ولو
صلينا نحن وظاهر الآية الكريمة
هذه الروايات
هذه الروايات لا يكون نقول ولو صلينا نحن والآية الكريمة
اشتباهها سبق لسانها
والآية الكريمة لكان المناسب الحكم بوجود ذكر الله عز وجل في الأيام المذكورة إلا أن تسالم الأصحاب على عدم الوجود يحكم علينا حمل الآية على بيان شنو الاستحباب والرجحان هذا كله في الحكم الأول. اثنين، الحكم الثاني تدل الآية الكريمة على أن الحاج يجوز له أن ينفر من منى في اليوم الثاني عشر كما ويجوز له ذلك في اليوم الثالث عشر إلا أن التخيير المذكور منوط بالاتفاق أي باتقاء الصيد أو باتقاء جميع محرمات الإحرام أما من لم يتحقق منه الاتقاء كما لو صادر حالة إحرامه فيلزمه البقاء في منى إلى اليوم الثالث عشر وبعد أن يرمي الجمار في ذلك اليوم عشر عشر يحق له النفق آنذاك وإلى هذا المعنى أشارت الآية الكريمة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتفق وقد يفسر المقطع المذكور بتفسير آخر غير ما أوضحناه وهو أن الحاج إذا أتى بأعمال الحج وذكر الله في الأيام المعدودات فسوف يغفر الله عز وجل له ذنوبه ويعود إلى إثم ولا عقوبة سواء أراد النفر في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر فإنه على كلا التقديرين يعود منزها من الذنوب والمعاصي. وبناء على هذا التفسير لا يكون المطع المذكور من الآية الكريمة لا يكون شنونا مشتملا على حكم شرعي، وينحصر ذلك في المقطع الأول. زين، هذه الآية انتهت، الآية الجديدة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. البقرة آية 200 إن ذكر الله عز وجل مطلوب في جميع الأوقات والحالات، كما دلت عليه جملة من الآيات الكريمة. التي تقدمت الإشارة إليها في نهاية كتاب الصلاة، عند البحث عن ذكر الله عز وجل. إلا أنه توجد أوقات معينة يتأكد فيها استحباب الذكر، الذكرة والأصيل كما تقدمت الإشارة إلى ذلك وبعد الفراغ من أعمال الحج، فإن العادة الجاهلية كانت جارية على أن العرب إذا أنهوا الحج مكثوا في منى فترة من الزمن يتفاخرون خلالها بذكر الآباء. أنا أبوي هيك كان وجدي هيك وإلى آخره. ونزلت الآية الكريمة لترد على هذه العادة الجاهلية. ولتبدلها بعادة إسلامية جديدة وهي الاشتغال بذكر الله الذي يشد النفوس المؤمنة بعضها إلى بعض خلافا لذكر الآباء والتفاخر بهم الذي يورث الحجاجات والسفر. ونلفت النظر من جديد إلى أن لو خلينا نحن الآية الكريمة لحكمنا بوجوب ذكر الله بعد إنهاء مناسك الحج إلا أن تسالم الأصحاب على عدم الوجوب يحتم علينا الحمل على الاستحباب والرجحان. زين الآية الجديدة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تشتمل الآية الكريمة رقمها البقرة 197 لكن مو بعنوان شوفوا سيتو بعدين تأكدوا بعنوان اتيناها رقم شوفوا بعدين إذا نطيها رقم هذا يكون الفضل. تشتمل الآية الكريمة على حكمين، واحد إن الحج لا يقع في جميع أيام السنة، بل له وقت محدد وأشهر معلومات، وهي التي تعرف بأشهر الحج، هي الحكم الثاني إن من تلبس بالحج حرمت عليه ثلاثة أشياء، الرفث والكسوف والجدار. وفسرت الروايات الشريفة الرفث بالجماع، والفسوق بالكلب، والجبال بجملة لا والله وبلا والله. من تلبس جنة وسائل الشيعة باب بن الرافضة في الراجع باب 32 من أبواب شروط الإحرام حديث واحد، الآية الجديدة يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. المائدة 94 تدل الآية الكريمة بوضوح على حرمة الاصطياد حالة الإحرام، وأن الله عز وجل يمكن الصيد من المحرمين بسهولة. بحيث تناله أيديهم ورماحهم وما ذات إلا لتربية النفوس المؤمنة على التقوى وتقوية إرادتها. فالمؤمن يرى الصيد أمامه ويتمكن من أخذه بسهولة. وبالرغم من ذلك يغض على إرادته ويمتنع من اصطياده. إن ذلك عامل قوي على زرع روح التقوى في نفوس المؤمنين وتقوية إرادتها. وقد دلت آيات متعددة على أن الحج عامل قوي من عوامل حصول التقوى. ومن جملة ذلك هذه الآية الكريمة: فإنها تدل بوضوح على ذلك. حيث تقول: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب وبالجملة. الآية الكريمة هي من آيات الأحكام باعتبار دلالتها على حرمة الصيد حالة الإحرام. و سيأتي إن شاء الله تعالى
إنه هو صيد الجبل ما هم الآن
ما هو صيد هذا
ما يدري
صيد يكون شنو ينفجر هو صيد يكون
ينفجر القطار وطح ما يصير ما يجيك مباشة هذا ما يصير شيء يسمونه الصيد. يعني الصيد هو يفتش الحيوان المتنفر الوحشي. إذا الحيوان كان عليه دجاجة وتجيه هذا ما يصير شنو صيد صيد هو فقط يختص الحيوان إلا اللهم الفقر ماذا يجيك النسر يجي ويبعد هذا مطلب ثاني بعد هذا إيه.
على اي حال ما يجوز الثالث لو ما يجوز نفسه متذبحة وما يجوز الثالث ولا ما يجوز حتى اذا اجى بحضر ولا
لا تفضل ثاني هو شنو كلامنا ليس في التملك وكذا وانما كلامنا في اكله في اصطياده في اخذه ما تقدر لا تقدر ثلث ولا تقدر ثلث ولا تقدر ثالث ولا اتك عيد تقول له اهلا وسهلا زين لا تضحك لا تضحك لا تضحك هي فبراح زين زين واللي يأتي إن شاء الله تعالى ها جراد جراد جايز في المحطوة أما غير جراد هذا تمام
هذا الطيب
وسيأتي إن شاء الله تعالى أن حرمة الاصطياد تختص بالحيوان البري ولا تشمل البحرية والآية الكريمة إن كان فيها إطلاق
سمك سمك ما يجيبون سمك يأكل واحد حاله في الإكرام
إن كان فيها إطلاق للصيد البحري فلا بد من تقييدها بخصوص البري بما يأتي إن شاء الله زين هاي الآية انتهت الآية الجديدة ها هاي ما آية بس هاي آية جديدة هيش خلصنا منها الآية الجديدة يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه المائدة
95 تشتمل الآية الكريمة على مجموعة من الأحكام، نبينها إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.